الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في ذكره لفوائد قصة نبي الله هود عليه السلام قال: فيها ما تقدم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل، أي بما أغنى عن إعادتها هاهنا. فمثلا ذكر في قصة نبي الله نوح أن فيها أن دعوة الأنبياء كلهم إلى التوحيد، وهذا أيضا ما جاء في قصة نبي الله نوح ونبي الله هود. وأيضا استفدنا من قصة نبي الله نوح أن العاقبة للمتقين، وأن الهلاك والعذاب بالظالمين، فنجى الله عز وجل هودا ومن آمن معه، وأهلك من كذب به. قال: ومنها أن الله بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها، لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكير، والله تعالى صرف فيه التذكيرات تصريفا نافعا. ومعنى قوله هذا أنه كما تقدم أن نبي الله هود بعث في الأحقاف، وهي من بلاد حضرموت، والأحقاف بجوار مهبط الوحي مكة والمدينة. فإذن هذه القصة ذكرت مجاورة لمهبط الوحي، فلماذا هذا التحديد، أو لماذا هذه القصة خاصة ذكرت في القرآن؟ يقول هنا: لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكير، لأن ذكرها فيه تذكير لمن أنزل عليهم القرآن في أمر قريب منهم، ولربما مروا على بلاد الأحقاف في أسفارهم وفي تنقلاتهم. قال: ولا ريب أن الأقطار النائية عنا، يعني البعيدة، في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلا، ولهم معهم نظير ما للمذكورين، يعني للأمم البعيدة منهم، قصص وأخبار، وبعث إليهم رسل. قال: ولهم معهم نظير ما للمذكورين من إجابة ورد وإكرام وعقوبة، يعني منهم من أجاب واتبع الرسل، ومنهم من رد وكذب بالرسل، ومنهم من أكرم بمتابعته للرسل، ومنهم من عوقب وأهلك بتكذيبهم للرسل. قال: وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولا، ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولنا وما نتناقله جيلا بعد جيل، بل ما نشاهد آثارهم ونمر بديارهم كل وقت، ونفهم لغاتهم وطبائعهم أقرب إلى طبائعنا. ولا ريب أن نفع هذا عظيم، وأنه أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبر، ولا نعرف لغاتهم، ولا تتصل إلينا أولا نعم تتصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به، يعني أن أخذ العبرة من أناس تعرف لغتهم وتعرف أرضهم وتشاهد آثارهم، هذا أبلغ في التذكير، هذا أبلغ في التذكير من أمم بعيدة ما يمكن الوصول إليها ولا مشاهدة يعني ما هم ما وقع بهم من العذاب والهلاك. فهذا هو قصد المؤلف رحمه الله. قال: فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب لأحوالهم وأدخل في مداركهم وأنفع لهم من غيره أولى من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقا، ولكن الحق يتفاوت، يعني يكون تذكير الناس بأمر يلمسونه وبأمر يشاهدونه وبأمر قريب منهم حتى يكون أبلغ في التذكير. وهذا هو أسلوب القرآن، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله عز وجل. فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. العرب ما كانوا يعرفون إلا هذه المخلوقات، فهم أصحاب إبل، فلما يذكرهم الله عز وجل بهذا المخلوق وهو بين أيديهم ينظرون إليه ويشاهدون عظمة خلقه، فهذا لا شك أن التذكير به يكون أعظم ويكون أنفع، لأن العربي المخاطب بهذه الآية بين يديه هذا المخلوق في حله وترحاله، وهكذا السماء فوقهم السماء والأرض والجبال منصوبة أمامهم، فلما يذكرون بشيء في متناول أيديهم وكذلك يعايشونه ويلامسونه، هذا لا شك أنه أبلغ وأقوى في التذكير. وهكذا ما قص الله عز وجل علينا من قصة نبي الله هود، فمساكن هؤلاء وكذلك بيوت هؤلاء ويمر عليها من نزل عليهم القرآن، فلا شك أن هذا يكون أبلغ في التذكير. قال: والمذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخير إلى الناس بالوسائل التي يفهمونها ولا ينفرون منها، والمراد بالوسائل مثلا الشرعية، بالوسائل الشرعية، فمثلا على سبيل المثال تريد أن تحذر الناس من جريمة الزنا أو من خطورة المخدرات، فتذكر لهم عظة وعبرة مما شاهدوه ومما عايشوه ومما حدث بين أوساطهم. فمثلا إذا وقع أمر بسبب الخمور أو المخدرات أو الزنا، فأنت تذكر الناس بعقوبة الزنا بما علموه وبما شاهدوه، فلو أن سكران أو مخدر قتل أمه أو قتل أباه أو رمى بنفسه وشاع هذا الخبر بين الناس، تستغل هذا الحدث في تذكير الناس بخطورة هذه المعاصي، فهذا لا شك أنه يكون أوقع في قلوب المدعوين وفي قلوب الناس، لأنهم شاهدوا ورأوا هذا الأمر بأم أعينهم. ولا تذكر لهم قصص بعيدة من الواقع لم يشاهدوها ولم كذلك يتخيلوها، وإنما تذكر لهم القصص الواقعي الذي حدث فيهم وبينهم. قال: أو تكون أقرب لإقامة الحج عليهم، نفع وانتفع، يعني هذا الداعية نفع غيره وانتفع هو بذلك. قال: وأشار الباري إلى هذا في آخر قصة عاد فقال: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، ما حولكم يعني التي هي قريبة منكم بجانبكم، حتى تشاهدوا ما وقع ونزل بهم، فهذا يكون أبلغ في التذكير. قال: أي وصرفنا الآيات، أي نوعناها بكل فن ونوع لعلهم يرجعون، أي ليكون أقرب لحصول الفائدة، فالفائدة تحصل وتكون أنفع إذا كانت من الواقع أو من أمر وقع بين المدعوين. قال: ومنها، أي من فوائد هذه القصة، أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، فمن وفقه الله لبناء بيت طيب وبيت واسع وبيت ضخم وقوي وعال ونحو ذلك، فلا يتجبر ولا يتكبر على خلق الله، فإن فعل ذلك فأسوته في هذا من أهلك الله سبحانه وتعالى من الطغاة، ومنهم قوم عاد، ومنهم قوم عاد، لأنهم وصفوا بهذا كما تقدم معنا في قصتهم، في قصتهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ونحو ذلك. قال: كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال: وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية، يعني ليست كلها مذمومة ولكن فيه تفصيل سيذكر الآن هذا التفصيل. أنت مسلم أكرمك الله بما أكرمك به من مال، فتحب أن تبني لك بيتا طيبا واسعا فخما ضخما، فهل يجوز لك ذلك؟ هذا فيه تفصيل سيذكره الآن المؤلف. فقال: إما أن تتخذ أو إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليها، والحاجات تتنوع وتختلف، فهذا النوع من الأمور المباحة وقد يتوصل به بالنية الصالحة إلى الخير، إلى الخير، يريد بهذا أنك إذا أردت من هذا البناء أن تحمي نفسك وأولادك، وأن كذلك يكنك هذا البيت من البرد ومن الحر ومن كذلك ما ينغص عليك عيشك، فلا بأس بهذا، فهو من المباحات ما لم يصل إلى حد الإسراف أو إلى حد الخيلاء والفخر والكبر، فهذا لا بأس به، هذا نوع. بل إذا نويت ببناء هذا البيت النية الصالحة، كيف النية الصالحة؟ النية الصالحة مثلا أن تسكن في هذا أولادك فلا يتكففون الناس، وأن تجعل لهم هذا إرثا بعد موتك فلا يكونوا بعدك عال على غيرهم، أو أن تبني بيتا واسعا فتعف أربع نسوة تتزوج أكثر من امرأة أو نحو ذلك، فبهذه النية الصالحة إن شاء الله يكون بناء هذا البيت يعني من الأمور المباحة، بل قد بالنية الصالحة تصل إلى الأجر، تصل إلى الأجر مثل غيره من المباحات، مثل غيره من المباحات. فمن احتسب نومته وقومته لله عز وجل فيؤجر على ذلك، مع أن النوم أمر مباح، أمر مباح ويحتاجه الإنسان، لكن لو قرنه بالنية الصالحة يؤجر على هذا النوم، ينام من أجل أن ينشط للقيام الليل، من أجل أن ينشط لطلب العلم، من أجل أن ينشط للعمل الصالح، فهذه نية طيبة. وهكذا في كل مباح، في كل مباح. جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا، قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، يعني لما يأتي الرجل زوجته ويقضي معها شهوته له بذلك أجر. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال أرأيتم من وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال، مع أن هذا أمر مباح، لكن بهذه النية أن تعف نفسك عن الحرام وأن يرزقك الله عز وجل الذرية الصالحة التي تنفعك وتنفع مجتمعك، فهذه نية طيبة. وهكذا في البنايات، إذا بنيت بيتا تنوي أن هذا البيت كي تعف نفسك وتعف أهلك ولا تسأل الناس، ومن أجل أن يعينك على كذلك العبادة والطاعة ونحو ذلك. فهذا نوع من أنواع الأبنية. قال وإما أن تكون البنايات حصونا واقية لشرور الأعداء وثغورا تحفظ بها البلاد ونحوها مما ينفع المسلمين ويقيهم الشر، فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله، وهو داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. يعني ولي الأمر مثلا يبني حصونا ويبني يعني بنايات على الثغور، مثل مثلا في الزمن الماضي كانوا يعملون هذه الأبنية الترابية على بعض المرتفعات، هذا من أجل الاستطلاع ومن أجل السيطرة على أي عدو يحاول اقتحام البلاد، فيكون مكشوف بوجود هذه الأبنية. فلو بنى الولي الأمر هذه البنايات وهذه القصور من أجل الحماية والوقاية من العدو ومن أجل حفظ الثغور وسكن الجيوش في هذه البنايات، فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله، بل قد يصل إلى حد الوجوب، قد يصل إلى حد الوجوب. قال وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعين صرفها في طرق نافعة، فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهم، بنى من أجل أن يقال هذا بيته أفضل بيت، وهذا بيته لا يوجد له نظير في الأرض، وهذا كذا وكذا، فيصرف في هذا البيت أموال لا حاجة لها ولا كذلك طائل تحتها، فهذا هو الذي وقع فيه قوم عاد. قال ومنها أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية وما ترتب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغا هائلا فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله ورسله، بمعنى أن هؤلاء قوم عاد عندهم من العقول وعندهم من الأذهان والذكاء، فأقاموا هذه المباني وهذه القصور والدور وأتقنوها لكنهم تكبروا وتجبروا فلم ينفعهم ذلك الذكاء وتلك القوة التي بلغت أن شقوا الجبال ونحتوا الجبال, نحتوها نحت حتى جعلوا تلك المساكن العظيمة القوية المتينة. فهذا يدل على قوتهم وعلى عقولهم وذكائهم, ومع هذا ما نفعتهم هذه لأنها بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل نعمة دنيوية, مهما أعطي العبد من النعم إذا لم يحطها بطاعة الله عز وجل تذهب عليه, سواء كانت بنايات أو أموال أو عقارات أو نحو ذلك. فإذا كانت في غير طاعة الله فلا تعود على صاحبها إلا بالضرر, إلا بالضرر. ولذلك لا يمنع الإسلام أن يكون المسلم كثير المال أو تاجرا أو غنيا, ولكن الذي أنكره الإسلام هو الالتهاب هذا المال والافتتان به وصرف هذا العبد عن عبادة الله عز وجل, فهذا هو المذموم. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله, وذكر منهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق, هذا مذموم. وفي الصحيحة جاء حديث بهذا المعنى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح, للرجل الصالح. فإذا كان هذا المال أو تلك البناية في الخير وفي كذلك الصدقات والنفقات وكذلك في النفع, نفع المسلمين, فهذا لا شك أنه نفع لصاحبه إذا قارنها الإيمان بالله ورسله. فعرف العبد حق هذا المال فهذا المال نفع لصاحبه, أما إذا لم يكن مقارنا للإيمان بالله ورسله فهذا هو المذموم. قال: وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل الله فإنه وإن استدرج في الحياة وأمهل فإن عاقبته وخيمة, وسمعه وبصره وعقله لا يغني عنه شيئا إذا جاء أمر الله. لأنه قد يقول قائل: ها هو فلان عنده من البنايات وعنده من الدور وعنده من القصور وعنده من الأموال وعنده وعنده, وهو بعيد عن الله, عاصيا لله, متمردا على شرع الله, ولم يصبه شيء, وهو متنعم بماله سنوات عديدة وأزمنة مديدة. فيقال له: إنما ذلك استدراج, كما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يشعرون, سنستدرجهم من حيث لا يشعرون. فكما ذكر رحمه الله أن من جحد نعمة الله عز وجل عليه ولم يسخرها بطاعة الله فهذا مهدد بعقوبة الله العاجلة أو الآجلة, فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل, يمهل العبد لكن لا يهمله, كما قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته, حتى إذا أخذه لم يفلته. قال: كما قال عن عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه, مكنهم من القصور والدور ومن مما أعطاهم من القوة ونحو ذلك, ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هل نفعتهم هذه القوة؟ وكما قال الله عز وجل قالوا من أشد منا قوة، هذا قوم عاد، فرد الله عز وجل عليهم بقوله أولم يروا أنا قد أهلكنا من قبلهم من القرون من هو أشد منهم قوة، أشد منهم قوة، فلم تنفعهم قوتهم ولم ينفعهم ذكاؤهم ولا كثرة بيوتهم ولا شيء من ذلك، فلما جاء أمر الله أهلكهم الله سبحانه وتعالى ولم تغن عنهم تلك الأموال وتلك القصور والدور شيئا. قال وفي الآية الأخرى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، فلم ينفعهم شيء، لم تنفعهم قوتهم ولا سلطانهم ولا دورهم ولا قصورهم ولا آلهتهم التي تعلقوا بها وأشركوا بالله عز وجل بها، فجاءهم أمر الله عز وجل لنعلم أن لا نجاة من عذاب الله إلا باتباع الرسل، إلا باتباع الرسل، وقد نبهنا ربنا عز وجل إلى ذلك، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وهكذا كل من عصى الرسل فهو مهدد بعذاب وعقاب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.